إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عباد الله قد خوفنا الله سبحانه وتعالى وعيدا وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب الساعة فقال بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فهل أعددنا لهذه الساعة العمل الذي يناسبها والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وهل هربنا من وعيد الله عز وجل وخفنا من عقابه واعلموا أنه لا ينجو بين يدي الله يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فسلامة القلب هي أول صفة يجب على المكلف أن يحرص عليها والحقيقة أن الإيمان لا يكون إلا مع سلامة القلب الإيمان الكامل الواجب لا يكون إلا بسلامة القلب مما لا يحبه الله ولا يرضى من سائر الأمراض التي كرهها الله عز وجل وأمر العباد أن يعالجوها في أنفسهم وأن يداووها حتى لا تستفحل فتقضي على ما في القلوب من إيمان فإن الشرك والعياذ بالله من أعظم الأمراض خطرا والكبر والعجب والغرور وسائر أمراض النفس التي تنشأ منها أنواع البلايا والعياذ بالله ينشأ منها في صراعات الناس فيما بينهم على هذه الدنيا وينشأ منها الشرك والعناد ونعوذ بالله من ذلك وينشأ منها الكفر والنفاق بسبب أن الإنسان لم يداوي نفسه ولم يسعى إلى علاج جهلها وظلمها فالإنسان ظلوم جهول إلا من علمه الله سبحانه وتعالى وجعل في قلبه العدل بدل الظلم والعلم بدل الجهل والله سبحانه وتعالى يعلم عباده بوحيه وإن كان سبحانه أمرهم أن يداووا أنفسهم وأخبرهم أنه هو سبحانه الذي يشفي هذه القلوب ويحييها بعد موتها وهو سبحانه يفعل ذلك بأسباب سبحانه وتعالى كما في كل قضاء قدر فإنه يتم من خلال الأسباب ولذا أمر العباد أن يزكوا أنفسهم وأمروا أن يداووا أمراضهم وهم موقنون مع ذلك أن الله وحده هو الشافي وأن لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى وأنه عز وجل هو الطبيب ولذا كان واجبا علينا أن نسعى في الأخذ بالأسباب في علاج أمراض النفوس وفي تسليم القلوب لله سبحانه وتعالى مع اليقين لأن فضل الله أسبق، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يزكي نفوسنا، هو خير من زكاها. ولذا كان عليه الصلاة والسلام العبد الشكور عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالله عز وجل هو الذي يزكي النفوس، وقد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه. وإن كانت التزكية أو الدسيسة التي تكون إنما هي عدل من الله عز وجل أو فضل، ففضل الله سبحانه ينال أهله الذين أهلهم الله سبحانه وتعالى لذلك، وعدل الله عز وجل يقع على من يستحقه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك كما ذكرت، وكان واجبا علينا إذ نسعى إلى تسليم القلوب وإصلاحها، فإن ذلك لا يكون إلا بفضل الله والعون منه سبحانه وتعالى. وكما أن تسليم القلوب لله عز وجل وسلامتها وصحتها من الأمراض سبب لنجاة العبد يوم القيامة، فهو السبب في تمكين الله للطائفة المؤمنة في الأرض. فإن الله عز وجل إنما يغير موازين الكون وسننه التي يسير عليها من أجل الطائفة المؤمنة القليلة المستضعفة التي ليس عندها من أسباب القوة أو العدد والعدة. لا يتحقق ذلك إلا إذا سلمت قلوبها. فإن الله عز وجل سوف يعطيهم رقاب العباد والبلاد. فإذا كانت النفوس بعد لم تتزكى ولم تنصلح ولم تسلم هذه القلوب، فإنها إذا تمكنت أو شكت أن تجعل العباد عبيدا لها من دون الله، طالبتهم بذلك ورأت في كمالها وفي عزها وفي مجدها وفي ما صنعته لنفسها ما يضمحل معها سعيها في سبيل الله، لأن الله عز وجل لا يقبل من السعي إلا ما كان خالصا لوجهه، وأما ما كان من عجب وغرور وكبر والعياذ بالله، وما كان من عمل لغير وجهه فإنه مضمحل باطل لا يقبله الله سبحانه. فإذا تمكنت هذه النفوس وهي بعد لم تزل تتعلق بالدنيا وتتعلق بنصيبها وتتعلق برؤية الناس لها، فهذا أمر لا يحصل معه الخير، ولا تحصل معه الغاية من تمكين المؤمنين. وهي كما قال ربعي: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالغاية المقصودة أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك كان الإخلاص لله عز وجل وهو علامة سلامة القلب هو الذي أمر به الأمم من قبلنا. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. والإخلاص عزيز نادر، لابد للإنسان أن يكون أحرص شيء عليه في نفس الوقت الذي يعلم أنه لا يناله إلا بالمجاهدة المستمرة، ولا ينال إلا بمراقبة نفسه ونيته، لا يتركها هكذا بغير مراقبة. فإن الشيطان أيسر شيء في الدخول على النية، وأيسر شيء في أن يغير الأمر بعد استقراره، وهذا أمر عظيم الخطر. لابد للإنسان إذن أن يراقب نفسه على الدوام. ومن هنا فاز السابقون وانتصر المجاهدون على أنفسهم، وكان لهم عند الله سبحانه وتعالى المنازل العالية للمراقبة الدائمة والمحاسبة للنفس على ما أرادت ولماذا عملت وكيف أدت هذا العمل، كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ونسيان الله عز وجل إنما يحصل إذا انشغل الإنسان بحظ نفسه ونصيبها، وهذا الذي يدفعه إلى أن يحاسب دائما على ما يرائيه الناس، وأن يحاسب على ما سوف يقتضيه موقفه عند الناس. فينسى ربه وينسى نفسه والعياذ بالله، في أنه لا بد أن يكون وراء كل عمل يعمله وفي فكره دائما موقفه بين يدي الله عز وجل، وماذا سوف يجيب به على ما يسأله ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا نناقش بالحساب، فإنه من نقش بالحساب عذب، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك. ولذلك نقول أن العبد الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى، العبد المخلص الذي يراقب نفسه ولا يتركها تطمح ولا تطمع فيما عند الناس ولا فيما يقوله الناس ولا فيما يظنونه به، هذا هو الذي ينجو بإذن الله تبارك وتعالى، فيكون مع الله عز وجل بلا خلق، أي يكون مع الله سبحانه وتعالى بلا نظر إلى الناس، بلا نظر إلى مدحهم وذمهم، وهذا هو الذي يسعى إليه أكثر الخلق إلا من رحم الله، ومن هنا كان هلكهم نعوذ بالله من ذلك فيما يقوله الناس ويظنون، دفع أناسا إلى الحسد وإلى الكفر وإلى العناد رغم علمهم بأنه الحق. فما الذي دفع كفار قريش إلى أن يكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن ذلك ما يقوله الناس أن بني هاشم سبقوا وكان فيه النبي؟ فماذا يقولون لهم ومن أين لهم أن يكون لهم نبي؟ ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهذا الذي يخافون منه ويرجونه أن يقال عنهم ماذا؟ وهذا أعظم الخطر يا عباد الله. ألم يكن سبب كفر فرعون هذا الكبر والعياذ بالله ورؤية كمال النفس التي هي في الحقيقة من أفقر وأضعف ومن أحقر النفوس والعياذ بالله، ولكن الشيطان الذي يغذي هذا الأمر في نفس كل إنسان، فمن قاوم أفلح ونجح، ومن ترك نفسه على ما يغذيه الشيطان على ما يغذيها الشيطان به من أنك أنت الأفضل وأنت الأحسن وأنت الأعلى، هذا الذي يغلبه شيطانه، فهو يقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فإن هذه هي المشكلة الواضحة عند فرعون، هو أفضل أم موسى؟ فالعقدة في نفسه أن موسى أفضل منه أم هو أفضل، ولذلك يوازن عند قومه بينه وبين موسى، فكان كفره بسبب هذا الكبر والعياذ بالله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا الذي أدى إلى كفر إبليس والعياذ بالله، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، والنظر إلى النفس بعين الكمال ينافي حال الأنبياء والصالحين. كيف ينظر إنسان عاقل إلى نفسه على أنه الأكمل وعلى أنه الأحسن وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق على الإطلاق وأعلاهم عند الله منزلة، يقول في دعائه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ومع كل هذا الأمر يقول في خاتمة دعائه وما أنت أعلم به مني، فهو يستشعر في السر والعلن التقصير، ويستشعر فيما قدم وفيما أخر النقص والذنب والخطيئة والعجز، وبعد ذلك في كل هذا يقول وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إذا كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل للناس يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو عليه الصلاة والسلام المعصوم من الذنب الذي لا يتعمد مخالفة أمر الله عز وجل ومعصيته عمدا بإصرار أو بمعرفة قبل ذلك، وإنما ذنبه عليه الصلاة والسلام إنما هو خطأ أو نسيان، خطأ في الاجتهاد أو نسيان أو ترك لبعض الأولى أو فتور عن بعض الذكر المستحب، وهو مع ذلك يقول هذا الكلام، فكيف بمن دونه؟ وهذه نظرة المؤمن دائما إلى نفسه، هذا الذي يرى نفسه هالكا إلا أن يرحمه الله عز وجل، ولا يقبل منه ولا وليس عنده عمل يستحق أن يقبل إلا أن يتفضل الله عز وجل عليه. لسان حاله يقول في خطابه لربه: جئنا بأعمال مزراة، جئنا ببضاعة مزراة، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزراة. ما الذي أطمع إخوة يوسف في أن يطلبوا من يوسف هذا الطلب؟ البضاعة المزراة أي البضاعة البائرة، أي التي لا تروج ولا تقبل، ومع ذلك لطمعهم في كرمه قالوا له: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزراة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. فهم يرجون مع بضاعتهم المزراة كرمة وأن يوفي لهم الكيل، ولسان حال المؤمن في معاملته لربه عز وجل على هذا الحال، يرى نفسه المقصر الذي لا يستحق أن يقبل له عمل، والذي عمله غير رائج وغير مقبول، ولكن طمعه في فضل الله وفي رحمته. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فانظروا في مكان الرجاء وعلى مكان التوكل، وبما تكون الاستعانة، ليس بالعمل مع كونه في غاية الكمال بالنسبة إلى البشر، ولكنه فيما بينه وبين الله عز وجل، وهذا لكمال النفس في الحقيقة، ولأنها حققت ما ينبغي أن يكون عليه العبد. والعبودية ذل، والعبودية استكانة وانكسار بين يدي الله. لكمال هذه العبودية رأى النقص والتقصير، لا رأى الكمال، ولا أنه رأى أنه قد حقق ما عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين. لا شك أن هذه القلوب تحتاج دائما إلى مداوات لأمراضها، وهذا ينبني على تذكر الموقف بين يدي الله، وعلى معرفة الآخرة، وعلى تذكر صفات الله سبحانه وتعالى بالكمال، معرفة الكمال فيها، ومعرفة عجز البشر ونقصهم وضعفهم وخطيئتهم وذنوبهم، وأنه مهما كان حال العبد فإنه لا يمكن أن يصل أبدا إلى ما ينبغي عليه أن يكون. فإن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم، وهذا عدل منه عز وجل. فوالله لو عذب أهل السماوات والأرض لما عذبهم وهو ظالم، بل هم يستحقون ذلك، وهم في عدله سبحانه وتعالى إن فعل بهم هذا الأمر، ولكن رحمته أوسع لعباده المؤمنين، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الله عز وجل أغنى الأغنياء، كما قال سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل. ولذا كان العمل الذي يكون فيه نية إرادة الناس مع إرادة وجه الله عز وجل غير مقبول عند الله، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت الرجل يقاتل يلتمس الأجر والذكر؟ قال: لا شيء له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يلتمس الأجر من الله، ويلتمس الذكر من الناس، أن يذكر وأن يعرف الناس مكانه وأن يرى مكانه، فقال: لا شيء له. فالله عز وجل هو الغني الكريم، وهو الغني الحميد، ومن غناه سبحانه وتعالى أنه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل شريكا معه في عمل من الأعمال. ولذا كان على الإنسان أن يراقب نيته، وأن يكون مع الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى الناس، وعندما ينظر إلى نفسه بعين التقصير والنقص سوف يكون في معاملته مع الناس كذلك، لا يرى حقا لنفسه. ولا شك أن هذا من علامات كمال النفس، وأنها استغنت بالله عز وجل، أن يكون الإنسان في معاملته للناس لا يرى نفسه صاحب حق، ولا يرى نفسه صاحب منزلة، ولا يرى نفسه أكمل منهم، وأنهم لا بد أن يعطوه حقا، فإن هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فليس له من الخير نصيب، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي يجري عليهم، يجري على ألسنتهم أو أيديهم ما يكون فيه مصلحته وخير له، فأما يطلب فكيف يطلبه منهم؟ ولذلك يكون هذا العبد عنده من الجود والكرم والسماحة ما يستغني به عن الانتقام لنفسه، كما قال أنس، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معاملته مع الناس لا يراعي حق نفسه، والله عز وجل لم يضيعه أبدا، ولم يجعل أحدا من الناس يناله بالسوء والأذى فقال والله يعصمك من الناس، بل جعل قلوب أصحابه أسبق شيء إلى معرفة قدره وإلى تعظيم حقه ومراعاة منزلته عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو عليه الصلاة والسلام لم ينتقم لنفسه قط وما طلب لنفسه حقا، وإنما جعل الله قلوب الناس هي التي تفيء إليه بالحق، وهي التي تعطيه هذا الحق امتثالا لأمر الله من غير طلب منه، وهذا هو الجود والكرم. فالإنسان الذي قد جاد بحقه بل لا يرى نفسه حقا ولا يرى أنه قد قصر في حقه، هذا هو الذي قد استغنى بالله عز وجل، فكان مع الخلق بلا نفس، أي بلا نفس يراعي حظها ويراعي نصيبها، وأنه يطالبهم بما له عندهم. ولذلك كان هذا من المرحومين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وكان في من كان قبلكم رجل كان من خلقه الجواد، كان يعامل الناس وكان يدينهم، فكان يقول لصبيانه أو لغلمانه: يسروا على الموسر وأنظروا المعسر أو ضعوا عن المعسر، فقال الله عز وجل: نحن أولى بذلك منه، تجاوزوا عنه. لم يكن له من عمل صالح كما قال عليه الصلاة والسلام إلا الجواد، إلا أنه من خلقه التجاوز والتسامح والعفو والصف. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تعلموا وتسمعوا إلى قصة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان من أشد الناس عداوة له، الحارث بن عبد المطلب، وكان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أشد الناس تحريضا عليه، مع أنه كان ينبغي له أن يكون من أشد الناس حرصا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فتح الله على نبيه مكة وأسلم هذا الحارث أو سفيان، فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لما كان يتذكر من أذاه له ومن شدته عليه حال الجاهلية، فاشتكى إلى علي رضي الله تعالى عنه ما يرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ائته من قبل وجهه وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فجاءه من قبل وجهه وقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهكذا كان أحسن مردودا، كما كان يوسف عليه السلام أحسن مردودا، وهذا لأنه استغنى بالله عز وجل. والغنى بالله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان في غير حاجة إلى ما عند الناس، ولا إلى ما يقولون أو يفعلون معه، أو هل أدوا إليه النصيب حقه أم لا، فإنه استغنى بذلك بالله عز وجل، استغنى بعبوديته لله سبحانه، فاضمحل ما في يد الناس في نظره ولم يلتفت إليهم قط، فإن عملوا شيئا فهم يعاملون الله به، وإن قصروا في شيء لم يشعر بهذا التقصير ولم يلتفت إليه. فكان هذا الأمر من أخلاق النبيين، من الجود والخلق الحسن، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن استقباله بعد ذلك ويرى فيه بديلا عن حمزة رضي الله تعالى عنه. فالله سبحانه وتعالى من استغنى به عز وجل بافتقاره إليه دون من سواه أغناه الله عز وجل عن كل ما سواه، وجعل نفسه كريمة فيها الجود وفيها السماحة وفيها سهولة التعامل. وهكذا تضمحل الأمراض الأخرى من الحسد ومن التباغض ومن التنافس على الدنيا ومن حب الشهرة والرياسة على الخلق والملك والسلطان. وهل ترون العالم كله يسعى إلى الدمار وإلى الهلاك وإلى الحرب وإلى التنافس والقتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات إلا من أجل ذلك؟ فالله عز وجل من استغنى به أغناه وجعله في غنى عن الناس وفي غنى عن أن يطلب منهم شيئا، ومن افتقر إلى الخلق أفقره الله عز وجل، لأن النفس خلقت فقيرة إلى الله وحده، تميل إلى أن تذل وتخضع لله وحده. فمن وجد ذلك، فمن وجد فقره إلى الله عز وجل كان أسعد السعداء. ومن ظن أنه يستغني بشيء من المخلوقات مالا كان أو جاها أو سلطانا أو وجاهة عند الخلق، فإنه لا يزال في فقر ولا يزال في ضنك ولا يزال في ضيق، لأنه لم يخلص لله عز وجل. فالقلوب إذا سلمت لله سبحانه وتعالى وأخلصت له عز وجل، استغنت به عما سواه وتذللت وانكسرت. والانكسار بين يدي الله والشعور بالعجز والضعف وضيق ذات الحال، وأن الإنسان لا يملك شيئا، ومن أعظم أسباب حب الله سبحانه وتعالى. فالعبد الذي ينكسر لله ويرى نعمه عليه ويرى عجزه وضعفه، فهو أقرب إلى أن يحب الله سبحانه وتعالى ثم أن ينال درجة المحبوبية. وهي العبودية إلا حب وانكسار، حب وذل، بذلك يرتفع الإنسان ويعلو شأنه، وبذلك يكون قد حقق التوحيد وأخلص لله، وبذلك يكون لم يشرك بالله شيئا، فيستحق إن كانت طائفة أن يمكن الله عز وجل لها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه العبودية الكاملة لله عز وجل لا تحصل إلا بالانكسار والذل والخضوع لله عز وجل، ولا يحصل ذلك مع العجب والكبر والرياء وطلب مدح الناس أو الخوف من ذمهم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، لا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في بورما، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فدمره تدميرا. اللهم اجعل بأس الظالمين عليهم، وكف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.